بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقبل الدخول في الدرس من باب الاستذكار لما تقدم معنا من اصطلاحات مرت معنا بعض الاصطلاحات، ودرس اليوم متعلق بهذه الاصطلاحات التي مرت معنا، فنذكر هذه الاصطلاحات من باب التذكر وكذلك تسهيلا لهذا الدرس. ففيما تذكرون أو فيما مر معنا أن الأسماء المشتركة ومعناها على أقسام، وهي إما أن تكون النسبة بين الشيئين التماثل، وكون الشيئين متساويين ومتشابهين من كل وجه. الثاني الاتحاد، وهو كون الشيئين شيئا واحدا، اتحاد كون الشيئين شيئا واحدا. ففرق بين الاتحاد والتماثل. الاتحاد ما هو يا جماعة؟ كون الشيئين شيئا واحدا. التماثل كون الشيئين كل واحد يشبه أو مساوي للآخر من كل وجه. الثالث الاتفاق، وهو كون الشيئين متفقين في اللفظ والمعنى، والمعنى الكلي دون الحقيقة والكيفية. الرابع الإطلاق، وهو ضد التخصيص. وتقدم معنا كذلك أن الإطلاق إطلاق والإضافة والتخصيص مترادفات. وأيضا مما ينبه عليها هنا قبل الدخول في الدرس هو أن هناك فرقا بين المشترك الكلي الذي يشترك فيه أفراد كثيرون كجميع الألفاظ العامة في الذهن، كالوجود كالحياة إلى غير ذلك، وبين المشترك اللفظي الذي هو اتحاد اللفظ وتعدد المعنى، كالعين للماء والجاسوس والذهب. وأيضا مما مر معنا الألفاظ المتواطئة، والألفاظ المتواطئة ما اتفقت في اللفظ والمعنى. الآن ننتبه على هذه التعاريف يا جماعة، وهي أن المتواطئة الألفاظ المتواطئة ما اتفقت في ماذا؟ في اللفظ والمعنى. والمشتركة ما اتفقت في اللفظ واختلفت في المعنى. المتواطئة ما اتفقت في اللفظ والمعنى مثل ماذا؟ قد يقول قائل مثل ماذا؟ نقول مثل مثلا الوجود، الحياة، العلم، السمع، البصر. هذه ماذا؟ متفقة من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. واضح يا اخوان ام لا؟ لكن مختلفة من حيث ايش؟ من حيث الحقيقة والكيفية، من حيث الحقيقة والكيفية. اما الالفاظ المشتركة ما اتفقت في اللفظ واختلفت في المعنى، اتفقت في اللفظ واختلفت في المعنى. فمثلا كما مر معنا كلمة الحي تطلق على الخالق وعلى المخلوق. اللفظ إذا نظر الناظر إلى أصل الحياة قال إنها من إيش؟ من المتواطئ، لأن اللفظ والمعنى هو اللفظ والمعنى. طيب، لأنها متفقة في اللفظ والمعنى، ومن نظر إلى الاختلاف والتباين بين حياة الإنسان وحياة الخالق قال إنها من ماذا؟ من المشترك، منها ألفاظ من المشترك أو من المشترك، وهي الألفاظ المشتركة. ولهذا سماها بعض الناس مشككة، ما هي الألفاظ المشككة؟ الآن عندنا ألفاظ متواطئة وألفاظ ماذا؟ مشتركة أو مشتركة. ألفاظ متواطئة ومشتركة، والثالث ماذا؟ مشككة. لماذا سميت هذه الألفاظ مشككة؟ لتشكك الإنسان فيها. الألفاظ المشككة لماذا سميت مشككة؟ لتشكك الإنسان فيها. من أي القبيل هي؟ من المتواطئ أو من ماذا؟ أو من المشترك. وقد حقق شيخ الإسلام أن الألفاظ المشككة نوع من المتواطئ الخاص. الآن انتبه يا جماعة، الألفاظ المشككة إشغال شيخ الإسلام نوع من المتواطئ ماذا؟ الخاص، اعتبارا بماذا؟ اعتبارا بالأصل، اعتبارا بماذا؟ بالأصل الذي هو ماذا؟ اللفظ عند التجرد الذي يكون أين يا جماعة؟ في الذهن قبل الإضافة. وقد مثل المؤلف، طيب يعني مثال ذلك يا جماعة إيش؟ الحي كما ذكرنا، أو الموجود، الموجود عند الإطلاق هو ماذا؟ متواطئ، وهو قسم من ماذا؟ من المشكك. لماذا هو قسم من المشكك يا جماعة؟ لأنه إذا روعي ماذا؟ إذا روعي هذا اللفظ بعد الإضافة، بعد الإضافة والتخصيص، كان ماذا؟ كان من قبيل المشترك، لم يكن من قبيل المتواطئ. قبل الإضافة من قبيل إيش؟ المتواطئ. بعد الإضافة من قبيل إيش؟ المشترك. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، طيب هذا خلاصة ما يقال، وندخل في درسنا إن شاء الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيئا من خصائص المخلوقين، كما لا يدل على شيئا من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذورا أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال، أي اشترك فيه الخالق والمخلوق صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين، أي لا يلزم من إثبات الحياة لله جل وعلا إثبات حياة ناقصة مماثلة بحياة ماذا؟ المخلوق، بل هي حياة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال: كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، كذلك حينما نصف المخلوق بأنه مثلا حي، لا يلزم من ذلك أن تكون حياة المخلوق كحياة الخالق، بل حياة المخلوق حياة لائقة بحدوثه ونقصه وإمكانه. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا كان الأمر كذلك، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا. إذا كان الأمر كذلك لا يلزم، أو لم يكن في ذلك محذور أبدا، بل نقول الخالق سبحانه وتعالى متصف بصفة الحياة، والمخلوق متصف بماذا؟ بصفة الحياة، وصفة الخالق جل وعلا لائقة به، وصفة المخلوق كذلك ماذا؟ لائقة بذلك المخلوق، ولا تماثل بينهما، ولا تماثل بينهما. قال: بل إثبات هذا أي القدر المشترك، إثبات هذا أي القدر المشترك من لوازم الوجود، من لوازم الوجود، أي إثبات هذا، أي كما سمعتم الذي هو القدر المشترك المطلق الكلي الذي به تثبت الصفات، التي به تثبت الصفات، هو من ماذا؟ من لوازم الوجود، من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، أي من القدر المشترك، لا بد بينهما من القدر المشترك. ومن نفى هذا، أي نفى هذا القدر المشترك، لزمه تعطيل كل موجود. لماذا؟ لأنه سيكون ماذا؟ كل موجود لا حقيقة له، كل موجود لا حقيقة له ولا يدرك، وما كان كذلك فهو ماذا؟ فهو لا شيء، أي ليس له حقيقة ولا له وجود، ليس له حقيقة ولا له ماذا؟ ولا له وجود، سواء كان الخالق جل وعلا أو كان ماذا؟ أو كان المخلوق. إذا لم يفهم هذا القدر المشترك الذي يكون في الأذهان، إذن يلزم من ذلك تعطيل، يلزم من ذلك تعطيل كل موجود. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام.
طيب، قوله ولهذا أي لما تقدم ذكره من أن نفي القدر المشترك يستلزم التعطيل العام لكل موجود. قال: ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا الأمر المذكور حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة. لماذا؟ لأنهم نفوا القدر المشترك التي تدرك به معاني الأشياء، والذي لولا لم يكن لتلك الأشياء حقيقة ولا معنى. قال: سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، ينكر أن يسمى الله شيئا. ما معنى أن يسمى الله شيئا؟ ماذا يراد بهذا؟ هل يريد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يقرر أن من أسماء الله الشيء؟ الجواب أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أراد أن يقرر أن جهما كان ينكر أن يسمى الله شيئا، أي لا يسمى الله بشيء، لا يسمى الله بشيء ماذا من الأسماء ولا من الصفات. فمذهب جهم كما هو معروف إنكار جميع الصفات، فهو يقول لا نثبت لله جل وعلا شيئا، فلا يسمي الله جل وعلا بشيء من الأسماء ولا من الصفات، وإلا فإن الشيء ليس من باب أسماء الله الحسنى، الشيء ليس من باب أسماء الله الحسنى. فإن قال لنا قائل: فما تقولون في قول الله جل وعلا؟ قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالجواب أن هذا كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى من باب الإخبار وليس من باب الأسماء الحسنى، وذلك لأن أسماء الله جل وعلا الحسنى دالة على ماذا؟ على معان في غاية الحسن والجلال والكمال، ولفظ الشيء ليس فيه هذا المعنى، لفظ الشيء ليس فيه هذا المعنى. فإذا لفظ الشيء أو اسم الشيء يطلق على الله جل وعلا من باب ماذا؟ من باب الإخبار، كما يطلق على الله جل وعلا بأنه ماذا؟ بأنه موجود، كما نقول بأن الله جل وعلا موجود، نقول بأن الله جل وعلا بأنه شيء، أن الله جل وعلا بأنه شيء بهذا الاعتبار. فالحاصل من هذا أن جهما كان ينكر أن يسمى الله شيئا، بمعنى أن الله عند الجهم لا يسمى بشيء من الأسماء ولا من الصفات، فكان لا يسمى، كان لا يسمي الله جل وعلا بشيء، أي لا يصفه بصفة، لا يصفه بصفة ولا يسميه كذلك بماذا؟ باسم. قال: وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، هو شيء لا كالأشياء. إذن ما الفرق بين قولهم أن الله لا يسمى شيئا وبين أن يقولوا إن الله شيئا لا كالأشياء؟ هيا جماعة، من حيث الحقيقة القول هو القول، إذ الكل تعطيل لله جل وعلا عما يستحقه. فإذا قال شيخ الإسلام، قال: وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، قال: فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن هو تعطيل، سواء قال لا أسميه شيئا أو قال أسميه شيئا لا كالأشياء، شيئا لا كالأشياء يستلزم منه كذلك ماذا؟ التعطيل التام. لماذا؟ لأنه نفى القدر المشترك الذي به تدرك معاني ما أخبرنا الله جل وعلا بها في كتابه الكريم. تفضل.
قال رحمه الله: والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب له لوازمها. فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم وخصائص المخلوق التي يجب.
طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، ثبوت الملزوم الذي هو ثبوت ماذا؟ مثلا في هذه الأمثلة المذكورة: الحياة، العلم، القدرة، الوجود. يستلزم ماذا؟ يستلزم ثبوت اللازم، أي أن ثبوت الملزوم الذي هو الله جل وعلا، الذي هو الوجود مثلا، الذي هو الحياة مثلا، يستلزم ثبوت ماذا؟ اللازم. من لوازم الحياة أن تكون ماذا؟ أن تكون متصفة بالصفات. من لوازم الحي أن يكون ماذا يا جماعة؟ متصفا بالصفات. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى، ثم مثل لذلك، قال: تجب له لوازمها. فإذا قلنا بأن الله حي، يجب أن نثبت ماذا؟ لوازم الحياة. ما هي لوازم الحياة؟ إثبات صفات ماذا؟ صفات الحي. واضح يا جماعة أم لا؟ قال: فإن ثبوت الملزوم الذي هو هنا مثلا الحياة، الوجود، يقتضي ثبوت ماذا؟ اللازم، التي هي ماذا يا جماعة؟ ها هنا الصفات. واضح هذا يا أخوان أم لا؟ قال: وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا. أنتم معي؟ يقول شيخ الإسلام: وخصائص المخلوق التي هي خاصة بالمخلوق من حيث الإمكان المخلوق ومن حيث حدوثه إلى غير ذلك، التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، أي لا يلزم من إثبات الصفات مماثلته بماذا؟ بالمخلوق الناقص، لا من قريب ولا من بعيد. ليس ذلك بلازم لا من قريب ولا من بعيد. قال: بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ أي هذه الصفات التي هي للمخلوق هي من لوازم ماذا؟ من لوازم وجود المخلوق وحياته وعلمه وقدرته. واضح يا جماعة؟ لأن بثبوت الملزوم تثبت ماذا؟ يثبت له اللازم. فإذا كان الملزوم محدثا، كان لازم المحدث أن تكون صفاته ماذا؟ محدثة. واضح يا جماعة أم لا؟ وكذلك في الواجب لزمت أن تكون صفاته ماذا؟ واجبة. واضح يا جماعة؟ الكامل تكون صفاته ماذا؟ كاملة، والناقص تكون صفاته ماذا؟ ناقصة. إذن كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه من أبدع الطرق في إثبات الصفات، هذه الطريقة اللي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، طريقة قد تخفى على كثير من الناس، وهي أن المعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى تجب له لوازمها. فمن أثبت بأن الله موجود، أنه واجب الوجود، إن أثبت الإنسان بأن الله جل وعلا واجب الوجود، لزمه أن يثبت لازم هذا الملزوم. واضح يا جماعة أم لا؟ ما هو لازمه؟ إثبات الصفات اللائقة بواجب الوجود. وصفات واجب الوجود حقها أن تكون ماذا؟ واجبة الوجود، لائقة بماذا؟ بالخالق جل وعلا. واضح يا جماعة؟ وقل كذلك في حق المخلوق، لائقة بماذا؟ بنقصه وحدوثه وإمكانه. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه كما وضحناه الآن، والله تعالى أعلم. تفضل.
قال رحمه الله: وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام.
طيب، يعني تأمل إلى هذا المتقدم، يقول شيخ الإسلام: وهذا الموضع، هذا الموضع، هل يدلنا على ماذا يا جماعة؟ على أن هذا الاستدلال من ألطف الاستدلالات وأحسنها، بثبوت ماذا؟ الملزوم. يجب إثبات ماذا؟ لازم ذلك الملزوم، واضح يا جماعة؟ ويكون ذلك اللازم لائقا بذلك الملزوم، ولا يستلزم منه ماذا؟ مماثلة، ولا يستلزم منه نقص، لا من قريب ولا من بعيد. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا الموضع، كذلك إشارة إلى ماذا؟ أن ما من شيئين إلا وبينهما ماذا جماعة؟ وبينهما اتفاق من وجه، وافتراق من ماذا؟ من وجه. اتفاق عند التجرد، عند التجرد وعدم الإضافة، واختلاف عند ماذا؟ عند الإضافة وعند التخصيص. يقول شيخ الإسلام: وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا، انتبهوا يا طلبة العلم لهذه الدقيقة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، زالت عنه عامة الشبهات. وهذا فيه إشعار إلى ماذا؟ إلى أن عامة الشبهات التي دخلت على هؤلاء المعطلة سببها هذا المعنى، أنهم حينما تصوروا أن الأشياء عند التجرد متفقة، فهموا من ذلك أنه يلزم منه ماذا يا جماعة؟ التماثل والتشبيه والنقص. فمنهم من وقع في حمأة التشبيه فكان مشبها مجسما، ومنهم من وقع في ماذا؟ في حمأة التعطيل فكان معطلا، ثم هم في التعطيل على دركات. واضح جماعة أم لا؟ فسبب وقوعهم في هذا الأمر هو هذا الغلط، هو هذا الغلط. لذا يقول شيخ الإسلام، يقول: زالت عنه عامة الشبهات. وتأمل إلى قوله عامة الشبهات، أي الشبهات التي مدخلها وأس أساسها هذا المعنى. يقول: وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. كثير من ماذا يا جماعة؟ من الحمقى والأغبياء؟ الجواب لا، كثير من ماذا؟ من الأذكياء الذين قد يوصفون بأنهم من أذكياء العالم، الذين قد يوصفون بأنهم من أذكياء العالم، ربما زلت قدمهم في هذا الباب بسبب هذا المقام. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد لقب بعض هؤلاء، بعض كبراء هؤلاء، بأنهم ماذا؟ أذكياء العالم، أذكياء العالم، ولكن بعضهم كان ذكيا وليس بماذا؟ وليس بذكي. تفضل.
قال رحمه الله: قال: وقد بسط هذا في مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا،
إلا معينا مقيدا،
وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدهما الآخر،
يشارك أحدهما الآخر
في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله.
طيب، يقول رحمه الله تعالى: وقد بسط هذا في مواضع كثيرة، أي أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كعادته يحيل إلى المطولات من كتبه الكلام على هذا أو على المسائل المبسوطة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تكلم على هذه الشبهة وبينها في كثير من كتبه، ككتاب درء تعارض العقل والنقل في مواضع منهم، وخذ لذلك مثالا في المجلد الخامس صفحة 12 و100 إلى 20 و100، وكذلك تكلم عليه في كتابه نقد التأسيس المشهور باسم بيان تلبيس الجهمية، تكلم عليها كذلك في مواضع منها المجلد الثاني صفحة 78 و300 فما بعد، وكذلك تكلم على هذه الشبهات في مواضع من كتاب مجموع الفتاوى. الحاصل أنه قال رحمه الله تعالى: قال وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج، القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج، أن يوجد يا جماعة في الذهن فقط، قال لا يوجد في الخارج، وبين أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، أي إذا كان في الخارج لا يكون إلا ماذا؟ إلا معينا مقيدا، فإذا كان معينا مقيدا فيكون ماذا؟ فيكون كل وصف بحسب من أضيف إليه. قال وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، أي في القدر المشترك العام الكلي الذي يكون أين يا جماعة؟ في الذهن. قال وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، أي يطلق على هذا وهذا باعتبار ماذا؟ باعتبار العموم والإطلاق، باعتبار العموم والإطلاق. مثلا يقال العلم، ما يفهم منه علم زيد ولا علم عبيد، العلم إذا أطلق يفهم العلم ماذا؟ مطلقا كليا. واضح يا جماعة؟ إذا قال إنسان العلم، هل يتصور علم زيد أو علم عبيد؟ لا، ما يتصور إلا علما يا جماعة، إلا علما عاما كليا. مفهوم هذا العلم أو ليس مفهوم؟ مفهوم معنى العلم. فإذا أضفنا العلم مثلا على سبيل المثال، أضفنا العلم إلى أبي بكر الصديق، كيف سيكون هذا العلم؟ من أكمل العلوم الذي يناله ماذا؟ البشر. واضح يا جماعة؟ إذا أضفنا هذا العلم إلى واحد مثلا من الصحابة ممن قيل فيه أنه من أعراب الصحابة، مثلا الأقرع بن حابس، قلنا علم الأقرع بن حابس، هل العلم كالعلم؟ ها يا جماعة، علم أبي بكر وعلم الأقرع بن حابس مثلا، هل العلم كالعلم؟ يقول قائل هذا العلم كالعلم؟ ما يقول قائل، بل لو قلنا مثلا أبو بكر الصديق وأبو هريرة، أبو بكر الصديق وماذا؟ وعثمان وعلي، لكان أبو بكر علمه ليس كعلم هؤلاء. واضح يا جماعة؟ فإذا ثبت هذا التفاوت بين هؤلاء الصحابة مع قربهم من منبع العلم الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله جل وعلا، علمه الله جل وعلا، فكان صلى الله عليه وسلم ينبوعا للعلم يستسقي منهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فارتوى منهم من يتوى من ذلك العين المعين. فالحاصل من هذا أننا إذا أضفنا العلم إلى معين كان ذلك العلم المضاف بحسب ماذا؟ بحسب ذلك المضاف. إذا مثلا في أيامنا هذا قلنا علم فلان ابن فلان من طلبة العلم، ها جماعة، وعلم فلان ابن فلان من علماء الأمة، هل يكون العلم كالعلم؟ ما أحد يتصور هذا، بل علم زيد ليس كعلم عمرو. وإذا قلنا علم الله جل وعلا وعلم المخلوق، هل يتصور متصور أن العلم مثل العلم؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا، إذا ثبت التباين والتفاوت والاختلاف بين علم المخلوق والمخلوق. إذا قلنا مثلا اليوم علم من أعلم أهل العصر مثلا؟ ابن باز أو الألباني؟ واضح يا جماعة؟ أعلم أهل العصر رحمهم الله تعالى. إذا قارنا علم هؤلاء بعلم شيخ الإسلام ابن تيمية، أين هؤلاء من شيخ الإسلام ابن تيمية؟ واضح يا جماعة أم لا؟ مع أن هذا مخلوق وهذا مخلوق، وهذا عالم وهذا عالم. وإذا وضعنا شيخ الإسلام إلى جانب ماذا؟ الصحابة وهؤلاء، أين العلم من العلم؟ فالحاصل من هذا أنه إذا ثبت التباين بين المخلوق والمخلوق والفرق بين المخلوق والمخلوق، فبين الخالق والمخلوق من باب ماذا؟ من باب أولى. لذا قال شيخ الإسلام أن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، أي يطلق على هذا حقيقة ويليق به، ويطلق على هذا حقيقة ويليق به. قال لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدهما الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله، كما مثلنا في المخلوق والمخلوق في صفة العلم. واضح جماعة أم لا؟ وقل كذلك في بقية الصفات، القوة، القدرة، الذكاء، الحفظ، إلى غير ذلك من الأمور. يختلف الناس بعضهم عن بعض في ذلك، فإذا ثبت التباين والاختلاف بين المخلوق والمخلوق مع تقاربهم، أي كونهم مخلوقات وكونهم ممكنات، بل قد يكون علماء وكونهم علماء، مع هذا يثبت ماذا؟ الاختلاف والتمايز بين المخلوق والخالق من باب ماذا؟ من باب أولى. تفضل.
قال رحمه الله: ولما كان الأمر كذلك كان كثيرا من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات عذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير، فيوجب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة.
طيب، وهذا واضح يا جماعة. يقول شيخ الإسلام: ولما كان الأمر كذلك، أي على ما تقدم أن ما من شيئين إلا ويتفقان باعتبار، ويختلفان ماذا؟ باعتبار آخر، لكن هذا مقرر عند المحققين وعند أهل السنة والجماعة، أما عند غيرهم فالأمر ماذا؟ ملتبس مختلط. عند غيرهم فالأمر ماذا؟ ملتبس مختلط. قال: ولما كان الأمر كذلك، أي عند هؤلاء مختلط ملتبس، كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، أي إذا أثبتنا القدر المشترك يلزم منه ماذا؟ التشبيه. إذا ماذا نصنع؟ نقطع هذا الباب، لا نقول بين الخالق والمخلوق ماذا؟ بين كل شيئين اتفاق في جزئية أبدا، لأنه يستلزم منه ماذا؟ التشبيه. إذا نقطع هذا الباب رأسا وأصلا، وإذا قطعوا هذا الباب وقعوا في ماذا يا جماعة؟ في التعطيل المحض، كما وقع في من؟ الجاهمية فيما مر معنا. وقد يكون هؤلاء ممن يقرب من أهل السنة والجماعة كالأشاعرة، ولكن أهل الأشاعرة وقعوا في هذا الباب ونفوا القدر المشترك، ووقعوا في ماذا يا جماعة؟ في التعطيل من وجه آخر، وهو التعطيل المسمى بماذا يا جماعة؟ بالتفويض. بماذا؟ بالتفويض. هم قالوا: نثبت الألفاظ ولا نعلم معانيها. لماذا لا يعلمون معانيها؟ لأنهم لا يعقلون ولا يعلمون القدر المشترك الذي به تدرك ماذا؟ المعاني. واضح يا جماعة أم لا؟ فوقعوا في ماذا؟ فوقعوا في التفويض. قال رحمه الله تعالى: قال فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات. قال فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه كما تقدم، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير. على كل تقدير، ومعنى على كل تقدير أي فيما يتصوره ويعتقده أنه لا بد من إثبات هذا، سواء أفاد أو لزم منه ماذا؟ التشبيه، أو لم يلزم منه التشبيه، لا بد أن يثبته، لأنه نظر أن ما من شيئين إلا وبينهما ماذا؟ وبينهما قدر مشترك. قال رحمه الله تعالى: على كل تقدير، لكن يجيب على ماذا؟ قال: فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. عند المثبتة، عند أهل السنة والجماعة، مثل الأشاعرة، عند أهل السنة والجماعة إذا قيل لهم في الصفات الخبرية: وجه الله، يد الله، في الصفات الفعلية: ينزل، استوى على العرش، قالوا هذا يستلزم ماذا يا جماعة؟ التشبيه. إذا جاءوا عند المعتزلة قال لهم المعتزلة: أنتم تثبتون السمع والبصر والعلم والإرادة والكلام والقدرة، وهذا يستلزم منه ماذا؟ التشبيه. قالوا: لا، هذا ليس بتشبيه، إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك، ولولا هذا القدر المشترك لما أدركنا معاني ما أخبرنا الله جل وعلا به. إذن عند ردهم على النفاة يثبتون هذا القدر المشترك ويجعلونه ماذا؟ لا يستلزم التشبيه. وعند الرد على المثبتة، عند على أهل السنة والجماعة، ينفون هذا القدر المشترك ويقول أنه يلزم ماذا؟ يلزم التشبيه. ونحن نطرد مع الأشاعرة بالقاعدة المشهورة، ما هي يا جماعة؟ أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. تفضل.
قال رحمه الله: ولكثرة الاشتباه.
طيب، إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.